بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، موعدنا اليوم مع تفسير سورة المعارج. انتهينا ولله الحمد من تفسير سورة الحاقة، وبينا ما في هذه الآيات من المعاني والدلالات والهدايات. واليوم بإذن الله تعالى نشرع في تفسير هذه السورة المباركة، سورة المعارج، وعدد آياتها 44 آية. نستمع للتلاوة ثم نقرأ من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ونعلق عليه بما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى، يقول تعالى مبينا لجهل المعاندين واستعجالهم لعذاب الله استهزاء وتعنتا وتعجيزا: سأل سائل، أي دعا داع واستفتح مستفتح، بعذاب واقع للكافرين لاستحقاقهم له بكفرهم وعنادهم، ليس له دافع من الله لاستحقاق نعم ليس له دافع من الله أي ليس لهذا العذاب الذي استعجل به من استعجل من متمرد المشركين أحد يدفعه قبل نزوله أو يرفعه بعد نزوله. وهذا حين دعا النضر بن الحارث القرشي أو غيره من المكذبين، فقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، إلى آخر الآيات. فالعذاب لابد أن يقع عليهم من الله، فإما أن يعجل لهم في الدنيا، وإما أن يدخر لهم في الآخرة. فلو عرفوا الله وعرفوا عظمته وسعة سلطانه وكمال أسمائه وصفاته لما استعجلوا ولا استسلموا وتأدبوا. ولهذا ذكر تعالى من عظمته ما يضاد أقوالهم القبيحة، فقال: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، أي ذو العلو والجلال والعظمة والتدبير لسائر الخلق، الذي تعرج إليه الملائكة بما جعلها على تدبيره، وتعرج إليه الروح، وهذا اسم جنس يشمل الأرواح كلها برها وفاجرها، وهذا عند الوفاة. فأما الأبرار فتعرج أرواحهم إلى الله، فيؤذن لهم من سماء إلى سماء حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله عز وجل، فتحيي ربها وتسلم عليه وتحظى بقربه وتبتهج بالدنو منه، ويحصل لها من الثناء والإكرام والبر والإعظام. أما أرواح الفجار فتعرج، فإذا وصلت إلى السماء استأذنت فلا يؤذن لها وأعيدت إلى الأرض. ثم ذكر المسافة التي تعرج فيها الملائكة والروح إلى الله، وأنها تعرج في يوم بما يسر لها من الأسباب وأعانها عليه من اللطافة والخفة وسرعة السير، مع أن تلك المسافة على السير المعتاد مقدار 50,000 سنة من ابتداء العروج إلى وصولها ما حد لها وما تنتهي إليه من الملأ الأعلى. فهذا الملك العظيم والعالم الكبير علويه وسفليه جميعه قد تولى خلقه وتدبيره العلي الأعلى، فعلم أحوالهم الظاهرة والباطنة، وعلم مستقرهم ومستودعهم، وأوصلهم من رحمته وبره وإحسانه ما عمهم وشملهم، وأجرى عليهم حكمه القدري وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي. فبؤسا لأقوام جهلوا عظمته ولم يقدروه حق قدره، فاستعجلوا بالعذاب على وجه التعجيز والامتحان. وسبحان الحليم الذي أمهلهم وما أهملهم وآذوه فصبر عليهم وعافاهم ورزقهم. هذا أحد الاحتمالات في تفسير هذه الآية الكريمة، فيكون هذا العروج والصعود في الدنيا لأن السياق الأول يدل عليه ويحتمل أن هذا في يوم القيامة، وأن الله تبارك وتعالى يظهر لعباده في يوم القيامة من عظمته وجلاله وكبريائه ما هو أكبر دليل على معرفته مما يشاهدونه من عروج الأملاك والأرواح صاعدة ونازلة بالتدابير الإلهية والشؤون الربانية في ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة من طوله وشدته، لكن الله تعالى يخففه على المؤمن. أقول هذه السورة يذكر الله عز وجل فيها ما ذكره في سورة الحاقة وفي سورة القلم وفي سورة الملك، وهو موضوع مشترك بين هذه السور، وهو بيان قدرة الله سبحانه وتعالى أولا، ثانيا ذكر العقاب لمن أنكر وكفر باليوم الآخر. الأمر الثالث بيان غفلة الكافرين واستهتارهم واستهانتهم بقدرة الله سبحانه وتعالى والرد عليهم وذكر الأدلة على ذلك. فلما استعجل هؤلاء القوم العذاب فقالوا، سأل سائل بعذاب واقع، متى هذا العذاب؟ فقد شابه من سبقهم من الأمم حين استعجلوا العذاب، كما أخبر عنهم الله سبحانه وتعالى في قوله ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. فبين الله عز وجل أن العذاب واقع ولا بد لمن كفر به وكذب بآياته ولم يؤمن برسله، وهذا العذاب إما أن يكون في الدنيا قبل الآخرة، وإما أن يؤجل لصاحبه إلى ما بعد الموت، فإن الإنسان إذا مات قد قامت قيامته، والله سبحانه وتعالى يقول كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وفي قوله تعالى للكافرين ليس له دافع، بيان أن من كفر بالله سبحانه وتعالى ولم يؤمن برسله وبأركان الإيمان ولا باليوم الآخر فإنه معرض نفسه للعقوبة ولا بد، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرحمه. وقد قال الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وفي قوله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا فيه دلالة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأن الله عز وجل كما ذكر في كتابه الرحمن على العرش استوى، فالله عز وجل مستو على عرشه فوق السماء السابعة فوق العرش، ولذلك قال تعرج الملائكة والروح إليه. والعروج هو الصعود، والصعود من السفل إلى العلو، وقد تكرر هذه الهداية تكررت هذه الهداية في السور الماضية مثل سورة الحاقة في قوله تعالى تنزيل من رب العالمين، فدل هذا على أن هذا الوحي ينزل من السماء إلى الأرض من الله سبحانه وتعالى. وقول الله سبحانه وتعالى في سورة الملك أأمنتم من في السماء، أي من على السماء، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فهذه الآيات تدل على علو الله سبحانه وتعالى بجميع معاني العلو. ثم ذكر المفسر رحمه الله تعالى أن قوله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، بالنسبة لعروج الملائكة أي صعودهم إلى الله سبحانه وتعالى ونزولهم من السماء ثم صعودهم مرة أخرى، وقد ورد ذلك في غير ما حديث. والروح كذلك أشار المصنف إلى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل في ذكر صفة خروج الروح، روح المؤمن وروح الكافر، وذكر المفسر رحمه الله تعالى وجود احتمالين. الاحتمال الأول ما ذكرناه من المسافة التي تعرج فيها الملائكة والروح، وأنها تعرج في هذا اليوم، والاحتمال الثاني مدة يوم القيامة. قال ولكن الله تعالى يخففه على المؤمن، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة أنه وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وجاء في بعض الأحاديث 50,000 سنة. قال صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من 50,000 سنة، فهو فيهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب. وما يحصل في يوم القيامة من الأمور شيء كثير، ذكر الله عز وجل بعضه في القرآن، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعضه في السنة، والمؤمن يسأل الله عز وجل من فضله، نؤمن بذلك كله ونصدق، لأن خالق الزمان والمكان هو الله سبحانه وتعالى، والمؤمن يسأل الله عز وجل أن يحاسبه حسابا يسيرا وأن يخفف حسابه، وهذا من فضل الله عز وجل على المؤمن أن يخفف عنه في ذلكم اليوم، خصوصا وأنه يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر في أرض المحشر، ويكون في ظل عرش الرحمن كما جاء ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين صفات من يستظل بظل العرش. ثم قال الله سبحانه وتعالى فاصبر صبرا جميلا، أي اصبر على دعوتك لقومك صبرا جميلا، لا تضجر لا تضجر فيه ولا ملل، بل استمر على أمر الله وادعو عباده إلى توحيده، ولا يمنعك عنهم ما ترى من عدم انقيادهم وعدم رغبتهم، فإن في الصبر على ذلك خيرا كثيرا. أقول هذا قد تكرر الأمر بالصبر حتى في قول الله سبحانه وتعالى في سورة القلم، قال الله عز وجل فاصبر صبرا جميلا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فالداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا بد له من الصبر، أن يصبر على ما قد يلاقيه من أذى من المدعوين، كما قال تعالى في سورة الحاقة: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وقال سبحانه في سورة القلم كذلك: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، فيحسدونه وربما راموا إصابته بالعين والحسد والإيذاء. فهنا لا بد من الصبر، قال: فاصبر صبرا جميلا، أي اصبر على دعوتك لقومك صبرا جميلا لا تضجر فيه ولا ملل. لماذا؟ لأن المطلوب من الداعية أن يبلغ، وليس المطلوب منه إقناع الخلق، هو عليه أن يبين بالدليل، الدليل المادي والدليل الشرعي الوارد عن الله سبحانه وتعالى، يخاطب فيهم الفطرة ويرد على استشكالاتهم وعلى شبهاتهم، هذا الذي عليه. لذلك قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الضمير يعود إلى البعث الذي فيه عذاب السائلين بالعذاب، أي إن حالهم حال المنكر له، والذي غلبت عليه الشقوة والسكرة حتى تباعد جميع ما أمامه من البعث والنشور، والله يراه قريبا لأنه رفيق حليم لا يعجل، ويعلم أنه لا بد أن يكون، وكل ما هو آت فهو قريب. وهذا اليوم إخواني الأفاضل، أو هذا العذاب، يبدأ من ساعة الوفاة، كما دل عليه حديث البراء بن عازب. فإن هذا العبد غير المؤمن الكافر يتعذب في سحب روح، في خروج روحه منه، ويرى العذاب أمامه، يرى ملائكة الموت أمامه، وكيف يخاطبونه بشدة: يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله. ثم بعد ذلك ما يكون في قبره من عدم إجابته على أسئلة العقيدة: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. ثم بعد ذلك العذاب الذي قد يلقاه في قبره، وهذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات نعيم القبر لأهل الإيمان وعذاب القبر لأهل الكفر والتكذيب. ثم ذكر أهوال ذلك اليوم، يقول الشيخ السعدي: ثم ذكر أهوال ذلك اليوم وما يكون فيه، فقال:
يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: يوم تكون السماء كالمهل، أي يوم القيامة تقع فيه هذه الأمور العظيمة. تكون السماء كالمهل، وهو الرصاص المذاب من تشققها وبلوغ الهول منها كل مبلغ. وتكون الجبال كالعهن، وهو الصوف المنفوش. ثم تكون بعد ذلك هباء منثورا فتضمحل. ولو تلاحظون إخواني الأفاضل، هذا الأمر متكرر في السور السابقة، فالله سبحانه وتعالى يذكر ما سيكون في ذلكم اليوم من شدة، ويوم القيامة يوم شديد. ففي سورة الملك ذكر الله عز وجل ما سيكون في أرض المحشر، فقال وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، وذكر صفة النار، قال إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. فذكر شيئا مما سيكون في يوم القيامة، وكذلك ذكر الله عز وجل ذلك في سورة القلم، فذكر ما أعد لي المؤمنين بقوله إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، وقال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وكذلك في سورة الحاقة، والحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، ثم ذكر ما يكون فيها من أحداث، قال فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم ذكر انقسام الناس في استلام الكتب باليمين والشمال، وما أعده الله عز وجل من نعيم لأهل النعيم وعذاب لأهل العذاب. وفي سورة المعارج كذلك ذكر شيئا من ذلك، قال يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. فيوم القيامة تتغير السماوات والأرض، تبدل السماء والأرض، قال تكون السماء كالمهل وهو الرصاص المذاب من تشققها وبلوغ الهول منها كل مبلغ، وتكون الجبال كالعهن وهو الصوف المنفوش. قال فإذا كان هذا الانزعاج والقلق لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة فما ظنك بالعبد الضعيف الذي قد أثقل ظهره بالذنوب والأوزار؟ أليس حقيقيا أن ينخلع قلبه وينزعج لبه ويذهل عن كل أحد؟ ولهذا قال ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، أي يشاهد الحميم وهو القريب حميمه، فلا يبقى في قلبه متسع لسؤاله عن حاله ولا فيما يتعلق بعشرتهم ومودتهم، ولا يهمه إلا نفسه، يود المجرم الذي حق عليه العذاب لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته أي زوجته وأخيه وفصيلته أي قرابته التي تؤويه، التي جرت عادتها في الدنيا أن تتناصر ويعين بعضها بعضا، ففي يوم القيامة لا ينفع أحد أحدا ولا يشفع أحد إلا بإذن الله، بل لو يفتدي المجرم المستحق للعذاب بجميع ما في الأرض ثم ينجيه ذلك لم ينفعه. كلا، أي لا حيلة ولا مناص لهم، قد حقت عليهم كلمة ربك وذهب نفع الأقارب والأصدقاء، إنها لظى نزاعة للشوى، أي النار التي تتلظى تنزع من شدتها للأعضاء الظاهرة والباطنة. أقول من أراد أن ينظر في هذا المعنى فلينظر في صفة النار أعاذنا الله عز وجل وإياكم منها في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما صح من أحاديث في بيان صفة النار. وقيل كذلك في نزاعة للشواء أن الشواء جمع شواه، وهو جلدة الرأس وفروته، جلدة الرأس وفروته تنزع جلدة الرأس من شدتها. قال تدعو إلى نفسها من أدبر وتولى وجمع فأوعى، أي أدبر عن اتباع الحق وأعرض عنه فلا غرض له فيه، وجمع الأموال بعضها فوق بعض وأوعاها فلم ينفق منها ما ينفعه ويدفع عنه النار، فالنار تدعو هؤلاء إلى نفسها وتستعد للالتهاب بهم. أقول المؤمن إذا قرأ مثل هذه الآيات وقرأ صفة العذاب وهو يصدق بيقين أن ما ذكره الله عز وجل في هذا القرآن حق وصدق وواقع كما أخبر عز وجل، فهذا يحمله على الخوف من الله سبحانه وتعالى، ويحمله على رجاء ما عند الله عز وجل، ويحمله على محبة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل عظيم قادر على كل شيء، فترجو ما عنده، ومن رجا شيئا خاف فواته. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. قال: وهذا الوصف للإنسان من حيث هو، ووصف طبيعته الأصلية أنه هلوع، وفسر الهلوع بقوله: إذا مسه الشر جزوعا، فيجزع إن أصابه فقر أو مرض أو ذهاب محبوب له من مال أو أهل أو ولد، ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا بما قضى الله، وإذا مسه الخير منوعا فلا ينفق مما آتاه الله، ولا يشكر الله على نعمه وبره فيجزع في الضراء ويمنع في السراء. أقول أولا، هنا قاعدة ذكرها بعض أهل التفسير، وهي أن اللفظ المجمل قد يفسره الله عز وجل في القرآن، قد يأتي تفسير المجمل ويبين، قد يكون تبيينه في القرآن الكريم. ومن الأمثلة على ذلك هذه الآية: إن الإنسان خلق هلوعا. فإذا قال الإنسان: ما معنى هلوعا؟ قلنا له: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فمن صفة الإنسان أنه جزوع منوع، والإنسان إذا علم ذلك من نفسه ومن طبيعته كان عليه أن يسعى إلى تغيير هذا الطبع، وتغيير الطبع ممكن، فإن نفس الإنسان سوية قابلة للتغيير. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى صفات الإنسان التي تخالف هذا الطبع وهذا الوصف، فقال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، ونستكمل في درسنا المقبل الكلام على هذه الصفات ونستكمل كذلك تفسير السورة. وإلى لقاء قريب بإذن الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.